نعم تفضل.
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. المائدة الآية 6. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال باب التيمم. التيمم يذكر في كتاب الطهارة لأنه بدل عن أصل. الأصل هو استعمال الماء لمن أراد أن يتوضأ، فإذا عدم الماء أو خاف الضرر من استعمال الماء في حال وضوء أو رفع الجنابة فإنه ينتقل إلى التيمم. هكذا جاءت الأدلة الشرعية بذلك. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة، والدليل على ذلك الآية التي جاءت في آخر الباب أو في آخر ما ذكر الشيخ، قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر بعد ذلك التيمم للوضوء للجنابة أيضا، فذكر الحالين، الحدث الأصغر والأكبر، ثم بين في هذه الآية أن هذا تيسير من الله تعالى، يجعل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والدليل الآخر من السنة هو حديث جابر الذي معنا أيضا في الباب: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. والحديث فيه مشروعية الطهارة عند الحاجة. إذن التيمم مشروع بدليل الكتاب والسنة، لا خلاف في ذلك. والشيخ ذكر قال وهو النوع الثاني من الطهارة، أي النوع الأول هو استعمال الماء والنوع الثاني هو الطهارة، هو من الطهارة هو التيمم. قال وهو بدل من الماء أو عن الماء، بدل أي بمعنى بدل يستعمل الماء لم يجد الماء فانتقل إلى التيمم، أو خاف الضرر من الماء انتقل إلى التيمم. ولذلك قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، وهنا مقصود أعضاء الطهارة الحدث الأصغر والأكبر أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، ما موجود لكن يخاف استعمال الماء، إذا استعمل الماء يحصل عنده ضرر. ولذلك يشرع له التيمم. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لرخصة في التيمم؟ هذا الآن يتضرر من الجرح، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، أفتوا بغير علم. قال فاغتسل فمات، الله مستعان. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أي أخبر بهذا الخبر، فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما فإنما شفاء العي السؤال، أي السؤال عن أمر الدين إذا لم يعلم. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائل جسده. الكلمات الأخيرة من الحديث هذا ضعيفة، وهي قوله ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد، وهذا دليل من يقولون بالمسح على الجبيرة، وإنما صحة الحديث عند قوله إنما كان يكفي أن يتيمم، هذا هو صحة الحديث. وآخر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. هذا عادم للماء خلاف الأول، الأول متضرر من استعمال الماء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد هو التراب أو الطين أو وجه الأرض، فإنه يكفيك، متفق عليه. إذن هذا هو المشروع. قال الشيخ بعد ذلك ينوي فيقوم التراب مقام الماء بأن بدأ يذكر صفة التيمم. قال ينوي رفع ما عليه من الأحداث النية، والنية شرط في كل عبادة، وهذه عبادة والنية محلها القلب. قال ثم يقول بسم الله، هذا لمن يرى البسملة سنة وبعض يراها واجب عند الشروع في الوضوء وكذلك التيمم، فيقول بسم الله، وإن لم يفعلها عند من يقول بأن السنة لا عليه شيء، ومن يقول واجب يجب عليه أن يفعلها وإلا يأثم، وإلا وضوءه صحيح وتيممه صحيح. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، هذا هو الصحيح. هناك أقوال ثلاث مرات، هذا غير صحيح، يضربها ضربة واحدة فقط بيديه كلتا يديه الكفين، يضرب بهم التراب ضربة واحدة مرة واحدة، ثم يمسح بهما جميع وجهه، يبدأ بوجه يمسح جميع الوجه وجميع كفيه، أيضا جميع كفين، يمسح اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى مسحا. إذن هذه كيفية التيمم. جاء في بعض الأحاديث أنه قبل أن يمسح ينفخ ما علق بكفيه من التراب، ينفخ من ما يكون من حصى أو غير ذلك، ينفخ أو يضرب بيديه حتى تزول الحصوات التي علقت بالكفين، ثم يمر بهما على وجهه ثم على الكفين، الكفين فقط، ولا يدخل في ذلك الذراع إلى المرفقين. هذا غير صحيح، وإن ذكروا بعض أهل العلم من المذاهب لكنه غير صحيح. يكفي أن يمسح على الكفين، يمسح الكف اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. هذه هي الطريقة الصحيحة في التيمم. وجاء من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين، ضربة للوجه واليدين. هذا حديث صريح، ضربة واحدة للوجه مرة واحدة يمسح، واليدين هكذا اليمين باليسار واليسار باليمين. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم لوجهه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وأصل ذلك أن يجب الترتيب، يبدأ بالوجه وينتهي باليدين بالكفين. في حديث عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعقت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفخ فيهما، انظر هذا موجود، نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. في لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسقين، إلى الرسقين، بمعنى لا تتعدى الكف. وهذا فيه دلالة الوجوب ترتيب، يبدأ بالوجه ثم الكفين. ويشرع لمن أراد التيمم أن يتيمم من أول الوقت إذا كان قد أيس من حصول الماء، أو أنه يخاف ضرر الماء، هذا يبدأ من أول وقت. وإذا كان ينتظر الماء عليه أن يتأخر حتى يتيقن أنه لا يستطيع الحصول على الماء. في حديث عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، يعني في ما زال الوقت، وقت الصلاة ما زال لم يخرج، فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. هذا لأنه يجهل الحكم، وإلا الأول أصاب السنة. وهذا فيه دلالة على أن من اجتهد في حصول الماء ويأس ثم تيمم فصلاته صحيحة ولو حضر الماء، لا يلزم إعادة الصلاة، لا يلزم إعادة الصلاة. ولا يقول أن الثاني قال له أجرين، هذا أجرين لأنه لم يعلم الحكم، فله أجر الاجتهاد لأنه اجتهد. وإلا ينبغي الإنسان إذا فعل عبادة بوجه صحيح فإنه لا يعيد تكرارها. طيب، أيضا في بطلان تيمم وجود الماء حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. هذا فيه دلالة على أن ليتيمم به أولا الصعيد الطيب. ما هو الصعيد الطيب؟ وجه الأرض، تراب أو طين أو صخر أو حجر أو جبل، وكل ذلك يتيمم به. إن لم يجد في بيت مثلا لم يجد ذلك فإنه يضرب الجدار، يضرب الجدار، وهذا فيه جواز. ولا يسن حمل التراب لمن سافر، فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول كانوا يسافرون الأيام الطويلة فلا يحملون التراب معهم. ولا أيضا يسن التعمق في هذا الأمر، وإنما يجتهد بوجه الأرض، فإذا وجد الماء تيمم، فإذا وجد التراب أو الصعيد الأرض تيمم. طيب، إذا وجد الماء ماذا يفعل؟ إذا وجد الماء وهو في الصلاة الراجح عليه أن يقطع الصلاة لأنه ما زال في الصلاة. أما إذا خرج من الصلاة وقد أتم صلاته فليس عليه شيء. أما الذي عليه الجنابة وتيمم جنابته فإذا وجد الماء صب الماء على بدنه، أي رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر بالماء، لأن الماء وجد الآن. لأن الرسول قال: إن لم يجد الماء 10 سنين. فهذا دليل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيع كما يقول البعض. ثم قال: فإذا وجد الماء فليمش بشرته فإن ذلك، أي لابد أن يغتسل إتماما لهذه الطهارة العظيمة. والفرق بين أن نقول أن التيمم رافع للحدث أو مبيح، بعض أهل العلم قالوا أنه مبيح للعبادة فقط، يعني بمعنى أنه إذا تيمم لصلاة الظهر مثلا ولم ينتقض وضوءه إلى صلاة العصر فإنه ينبغي التيمم ثاني مرة، لأن التيمم الأول كان مبيح لصلاة الظهر وهذا صلاة العصر لم يبيح عليه، فينبغي التيمم ثاني مرة للإباحة. نقول هذا غير صحيح، التيمم رافع للحدث. إذا تيمم صلاة الظهر وظل على وضوءه لم ينتقض وضوءه بناقض ودخل عليه صلاة العصر فإنه يصلي، لأن التيمم رافع للحدث، رفع الحدث أصغر عنه. وهكذا إذا تيمم للصلاة صلى ثم أراد أن يطوف في البيت يطوف ولا يلزم تيمم آخر، لأن نقول إيش؟ التيمم رافع للحدث. وهكذا. أما الذين يقولون أنه مبيح يقول لابد لكل صلاة أن يتيمم وللطواف تيمم آخر، هذا كلام غير صحيح، ودلالة الحديث تبين أنه رافع الحدث. طيب، هناك حالة أخرى يحب يعني يجوز أو يستحب أن نذكرها الآن، وهي حالة من فقد الماء وفقد التراب، لم يجد تراب لا صعيد طيب ولا طين ولا وجه الأرض، فماذا يفعل؟ في حديث في هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت أي ضاعت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، ليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، رواه الجماعة إلى الترمذي. هنا صلوا بدون تيمم بدون وضوء، لماذا؟ لأنهم لم يجدوا الماء ولم يعلموا بمشروعية التيمم بالتراب، فصلوا على غير وضوء، لا أو يعني طهارة أولى ولا ثانية، لا ماء ولا تراب، لأن التراب لم يعلموا مشروعيته. فأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال أهل العلم، إذا كان الإنسان لم يجد الماء ولم يجد التراب، أو أنه مسجون مقيد يداه مقيدة لا يستطيع أن يتيمم بها، فإنه يقال له فاقد الطهورين، يصلي دون وضوء ودون تيمم، دون ماء ودون تيمم. هكذا الإنسان يكون أحيانا في السيارة أو في الطائرة فلم يجد ماء ولا يجد تراب ليتيمم، كيف يفعل؟ نقول صلي، لا تخرج الوقت الصلاة عن وقتها، خذ صلي ولو أنت بدون طهارة، لا كبرى ولا صغرى، لا جنابة ولا وضوء، لعدم وجود الماء ولعدم وجود التراب. وهذا فاقد الطهورين، يقال له فاقد الطهورين، يصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد. طيب، بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر الآية والحديث، وهي كما ذكرنا دلالة على جواز التيمم بالسنة والقرآن. قال الشيخ بعد ذلك: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. هذا شروع من الشيخ لبيان ما يجب له الوضوء، ما يجب له الوضوء، لأن الوضوء يكون واجب في بعض الأمور فلا يشرع فعلها ولا تعبد الله بها إلا بعد الوضوء. فذكر الشيخ هنا قال: أن يصلي من كان عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، بمعنى لابد أن يرفع الحدث الأصغر. بماذا يرفعه؟ إما بالماء أو بالتيمم. إذا أراد يصلي لا تجوز صلاته، يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطواف. هنا لابد من الوضوء، إن لم يجد قلنا ماذا يفعل؟ يصلي، لأنه عادم للطهورين. أما إن وجد فلا تجوز صلاته إلا بالطهارة ورفع الحدث الأصغر. وأيضا قال: ولا أن يطوف بالبيت، ولا أن يطوف بالبيت. في الأول لماذا قلنا لا تجوز صلاته؟ لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح متفق عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فتبين أن الوضوء هنا لا بد منه. طيب، قال بعد ذلك: ولا أن يطوف بالبيت. الطواف بالبيت أيضا لا بد أن يكون فيه طهارة، فلا بد أن يتطهر، يرفع الحدث الأصغر والأكبر. فإذا قدم للطواف لابد أن يكون رفع الحدث الأصغر. واختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من اشترط الطهارة، ومنهم من قال بأن الطهارة هنا مستحبة. واستدلوا بأدلة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف. وعند الترمذي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. هؤلاء قالوا بأن الطهارة لا بد منها وهي شرط، واستدلوا بهذين الحديثين. القول الثاني قالوا أن الطهارة في الطواف مستحبة غير واجبة، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، قالوا لأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم عليه دليل على أنه محرم، وهذا الفعل بلا وضوء، أي لم يأتي فيه دليل قوي على أنه ينبغي فيه الوضوء. وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مجيئه فلا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الأفضلية والاستحباب. وأما قوله حابستنا هي، لما أخبر أن صفية حاضت في البيت، هذه مسألة الحيض، هذه أعظم، هذا موضوع أعظم، لكن هما الخلاف الآن في الوضوء. ومع ذلك أفتى شيخ الإسلام بأن إذا كانت اضطرت المرأة إلى السفر ولم تطف فعليها أن تطوف وإن كانت حائض، وهذا لعله له باب آخر. ثم قال ولا يمس المصحف، بمعنى لا يقرأ يحمل المصحف، لأنه لا يجوز أن يمس المصحف ويقرأ فيه إلا بطهارة كاملة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ذكر شيخ الإسلام قال مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث متكلم فيه، فمن أهل العلم من ضعفه ومنهم من يرى صحته وأن الأمة تلقته بالقبول. والحديث رواه الإمام مالك، وقال الإمام أحمد أرجو أن يكون صحيحا، وقال أيضا لا شك أن النبي كتبه عليه الصلاة والسلام كتبه له، أي لعمر بن شعيب، لعمر بن حزم. وهذا قول سلمان الفارسي أيضا وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، ولا أن لهما من الصحابة مخالف. والصحيح أن مس المصحف يجب الوضوء له، وهذا الذي عليه مشايخنا، وإن كان بعض أهل العلم يقول بجواز القراءة بدون ذلك، وقالوا أن الأدلة التي جاءت فيه ضعيفة، منها صريح لكنه ضعيف، ومنها صحيح غير صريح. وذكر أن مس المصحف بحائل دون طهارة جائز، والمقصود بالمصحف الذي يمنى هو المصحف المكتوب المؤلف المطبوع، والذي قد يكون عليه حواشي أحيانا، فكل هذا تابع لما يقال له مصحف. أما الرسائل والتفسير كتب التفسير فهذه لا تدخل في هذا الموضوع. طيب، قال بعد ذلك ويزيد من عليه حدث أكبر، يزيد على ذلك من عليه حدث أكبر، أي إن كان عليه حدث أكبر بمعنى جنابة أو حيض أو نفساء، قال إنه لا يقرأ شيئا من القرآن. أيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال أنه لا يقرأ ولا آية، وقالوا ذلك للرجل، الرجل أنه لا يقرأ ولا آية، لأن الرجل يسهل عليه رفع الحدث بالاغتسال أو بالتيمم، أما المرأة قالوا إذا كان الجنابة التي عليها من حيض أو من نفساء فإن مدة رفعها طويلة، فلها أن تقرأ من المصحف، أجازوا أن تقرأ من المصحف. ومنهم من قال لا تقرأ المصحف ولكن تقرأ من حفظها، أو تقرأ من المصحف مع غلاف وهكذا. فاختلف أهل العلم في هذه المسائل. الفريق الأول الذين قالوا بوجوب رفع الحذف الأكبر استدلوا بأدلة، فذهب من هذه الأدلة قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة إلا الجنابة بمعنى. قال هذا الحديث فيه دلالة على أنه الجنابة تحجبه عن قراءة القرآن. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، والأكثر على تضعيفه، وفيه دلالة لمن صححه، أما من ضعفه فإنه لا يقول بهذا القول. وحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن أيضا هذا يضعفه كثير من أهل العلم. أصحاب القول الثاني الذي قالوا أن تجوز قراءة الجنب وهو قول ابن عباس وطائفة منهم ابن مسيب وابن المنذري والطبري وابن حزم استدلوا بالبراءة الأصلية. قالوا البراءة الأصلية أنه ما هناك دليل على الوجوب. وبيقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، عام الحديث ما ذكرت في بيان. والراجح في المسألة هذه منع القراءة من قراءة القرآن للرجل حتى يرفع الحدث، حتى يرفع الحدث، فإذا رفع الحدث استباح قراءة القرآن بالمصحف، أما من حفظه فلا بأس، أو من جوال لا بأس. وأما المسألة الحائض فالراجع أنه يجوز لها القراءة بلا مس المصحف، يكون بين حائل، وهذا رأي الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية بن القيم الظاهرية لحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا فيه دلالة على قراءة القرآن للحائض وأنها لم تمنع. وهكذا. طيب قال بعد ذلك ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أي لا يمكث في المسجد بلا وضوء. هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلم، منهم من أجاز المكوث في المسجد ولو بدون وضوء، ومنهم من حرم ذلك. الفريق الأول قالوا بدلالة قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل، عابر السبيل قالوا هذا يجوز، أما الجلوس في المسجد قالوا لا يجوز. وحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قالوا هذا لا يجوز إلا بعد أن يرفع الحدث. وروى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. هذا يوجب الوضوء من الجنب، قالوا إذا كان جنب توضأ يجوز له أن يجلس، إذن هم يوجبون، يقول يجوز أن يجلس لكن لابد أن يتوضأ. أصحاب القول الثاني أن الجنب يجوز له اللبث في المسجد حتى ولو لم يتوضأ، هذا مذهب الظاهرية ورجحه المزني وابن منذر وابن حزم والألباني كلهم يرجحون هذا القول، استدلوا بأن الأصل الجواز وبراءة الذمة، ويشهد له ما في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن الكافر يجلس ولكن المؤمن لا ينجس. وحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فيه ضعف، قالوا هذا الحديث فيه ضعف ردوه. والراجح أنه يجوز، وقد أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ابن عمر وعلي وغير ذلك يناموا في المسجد، ولا شك أن الذي ينام في المسجد معرض للجنابة أنه يجنب. قال وتزيد الحائض والنفساء، أي تزيد مع ما ذكر أنها لا تصوم، يعني بمعنى إذا حاضت أو نفست لا تصوم، الصيام عليها محرم، وتأكل وتشرب. قال ولا يحل وطؤها، أي جماعها، لأنها حائض والحائض لا يجوز جماعها. نساءكم حرث لكم، حرث لكم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن لا يجوز جماعها. أيضا قال ولا طلاقها، لأن المرأة لما تكون طالق، لما تكون يعني جنب حائض، هذه يقال أنها طلاق بدعة، بمعنى طلاق ليس على السنة. الطلاق اللي على السنة أن يطلقها وهي حامل، أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق سنة. أما أن يطلقها وهي حائض هذا طلاق بدعة، ولكن الراجع أن هذا الطلاق مع أنه بدعة لكنه أيضا يمضي ويعد طلاق، يعد طلاقا. هذا والله أعلم. وإذا كان هناك أسئلة تسألون، وإلا يكفي هذا الدرس الليلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
جزاكم نعم. الله خيرا شيخ، استأذنكم في طرح بعض الأسئلة.
طيب تفضلوا.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للمسلم أن يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد؟
نعم، ذكرنا نحن هذه المسألة في الشرح، وقلنا أن التيمم رافع للحدث، فإذا صلى الظهر ودخل على العصر وهو متوضئ لا زال على وضوءه يصلي به، وهكذا صلى المغرب زال على وضوءه ظهر العشاء يصلي به. نعم يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، أخ فاته أن يصلي صلاة المغرب والعشاء لسبب قاهر مثلا، فهل يجوز
بسبب ماذا؟
أن لسبب قاهر مثلا،
نعم،
فهل يجوز أن يصليهما بإقامة واحدة؟
نعم يصليها بإقامة واحدة، لا بأس، ما في شيء.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل هل مس الذكر من نواقض الوضوء؟
نحن ذكرنا هذه المسألة في نواقض الوضوء، وقلنا أن الراجع في مس الذكر أنه إذا لمسه بشهوة وخرج شيء منه، فإن خرج شيء منه فهذا ناقض، وإلا مسه فقط لا يعد ناقض، هذا الراجح من الأقوال.
بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم التيمم بالحجر الأملس؟
إذا لم يجد إلا هو وهو على الأرض حجر يتيمم عليه لا بأس.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل هل يجوز المسح بالجدار الذي فيه صباغة؟
يجوز إيش ماذا؟
هل يجوز التيمم بالمسح على الجدار الذي عليه الصباغة، مطيب الصباغة شيخنا؟
إذا لم يكن عليه غبار لا يجوز، لا بد أن يكون عليه غبار ولم يجد التراب مضطر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأم سلمة نعم إذا رأت الماء عام، أي سواء خرج الماء بشهوة أم بغيرها، وسواء من الرجل أو المرأة.
نحن ذكرنا هذه المسألة من قبل، وقلنا أن المني إذا خرج من الرجل بشهوة فإن هذا حدث أكبر، حدث أكبر، وإن خرج بدون شهوة فليس بحدث أكبر وإنما هو حدث أصغر، فله أن يغسل ذكره وأنثيه يكفيه، أما إذا خرج بشهوة فهو حدث أكبر. وهكذا الاحتلام إذا خرج معه فهذا حدث أكبر، لكن إذا خرج من مرض أو إبرادة أو خرج المني بدون شهوة ولا تدفق هذا ليس بحدث أكبر.
جزاكم الله
هذا يكفي الوضوء. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الأخير يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، عندنا في القرية رجل تارك للصلاة، وإذا نصحته يتمادى في الطعن في العلماء، وقد يتكلم بكلام لا يليق في جناب الله تبارك وتعالى، ويشتهر عندنا في القرية بالطعن في ولاة الأمور، فهجرته نهائيا فلا أكلمه ولا أسلم عليه، فهل فعلي هذا صحيح؟
إذا كنت قد نصحته ولم يقبل وكما ذكرت يفعل، فهذا يهجر ولا كرامة، يهجر ولا كرامة، هذا رجل سفيه. والله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياكم، بارك الله فيكم، حياكم الله.
وحياك شيخ.
أين أبو عبد الرحمن الليلة؟
أبو عبد الرحمن غائب لبعض الأسباب.